هلا والله، حياكم في بودكاست اندورفين مع ماجد الشريف. بهذا البودكاست راح احاول اوصل لكم اغلب افكار الكتب اللي قريتها وغيرت حياتي بشكل مبسط ومختصر. اليوم بلخص كتاب ممتع اسمه كيف تصبح انسانا. الكتاب من تاليف الدكتور شريف عرفة ومكون من 357 صفحة. هل تؤمنون بفكرة ان الانسان اصله قرد؟ طيب شوي شوي علي، تراني بنفس صفكم. خلونا نشوف وش يقول الكاتب عن الإنسان وعن كل شيء له علاقة بالبشر. في بداية الكتاب يناقش الكاتب فكرة أن الإنسان دائم يدور عن معنى لحياته، وكيف أن فكرة الإيمان بدين معين جدا مهمة، وتكلم عن التطرف الديني وعواقبه. بعد هالفصل تكلم الكاتب عن التفتح الذهني وكيف أن الانعزال المفرط ممكن يسبب ضرر للذاكرة، وأن الاختلاط بالناس يزيد الخلايا العصبية ويزيد سعادة الإنسان بإضافة هرمون الدوبامين والإندروفين. غذاء العقل هو المعلومات والمعرفة اللي كل ما كثرت صار في المخ مرونة وقبول للناس. عادة الأغبياء يكون عندهم يقين بمعتقداتهم، عكس الأذكياء اللي دائم في حالة شك وقبول لرأي اللي حولهم. تكلم الكتاب برضو عن الجمال وكيف ممكن تذوقه وكيف بيفرق معك هالشيء بتحسين حياتك. وبعد الجمال تكلم عن الأخلاق والزواج والإرادة والسعادة، كل واحدة بفصل. وآخر شيء تكلم عن المشاعر وأثرها على الصحة النفسية. ما أبالغ إذا قلت لكم أن هالكتاب راح يكون نقطة تحول لكم وسبيل وصولكم للرضا النفسي إن شاء الله. بداية الكتاب كانت عن الإنسانية والأراء المختلفة عنها، مثل رأي يشبه خصال الإنسان بالحيوان وأنتم بكرامة، ويقول أن البشر هدفهم البقاء والتكاثر نفس الحيوانات. وفيه رأي ثاني يقول لك أن الإنسان إنسان، وهي الأرجح لأنها تقول كيف أننا نختلف عن الحيوانات كثير وأننا نعتبر أفضل منهم، بأن عندنا مشاعر وأننا نسعى وراء أهداف ونبي نرتقي وننمو وعندنا شغف وتفكر بأحداث يومنا عكس الحيوانات. الإنسان يحس بشعور حلو إذا ساعد غريب، مثل أنك تضحك طفل أو تساعد شايب يقطع الطريق. هذه كلها تدل أن الإنسان عايش الهدف أسمى بكثير من إشباع الغرائز والبقاء. عشان كذا حنا نعتبر أرقى من الحيوانات بكثير. يقول الكاتب أن الناس اللي عندهم تفتح ذهني هم اللي يطلعون من دائرة الراحة واللي يوافقون على العبارات اللي بقولها الحين. أول شيء نبذ المعتقد القديم دليل على قوة الشخصية. لازم نفكر في الأدلة اللي تعارض معتقداتنا، لازم نعدل معتقداتنا إذا كانت هالأدلة مقنعة. والحين نتكلم عن عيوب العقل. العيب الأول هو ثقافة القطيع. يعني مثلا إذا كنت ماشي بالشارع وشفت ناس كثير يركضون بالشارع، وش بتسوي؟ طبيعي بتركض، لأنك بتقول هذول يركضون لأن في خطر. ليش؟ لأن حنا كبشر مخلوقات اجتماعية. العيب الثاني هو ملء النقطة العمياء. هنا كان في كم لعبة بالكتاب تورينا أن عقلنا ممكن يغفل عن أشياء معينة ويملاها على كيفه. يعني كلنا عندنا معلومات ناقصة بشيء معين، لكننا نتعايش كأن كل المعلومات موجودة لأن مخنا معبي مكان الفراغ شيء معين. لما تكون جاهل معلومة محددة ما راح ينبهك عقلك أن في معلومة ناقصة. مخنا دايم يشوف الأشياء المهمة بالنسبة لنا، وممكن ما تتضح الصورة كاملة وندخل مشاكل. يعني حنا مبرمجين أننا نشوف رأينا هو الصح دايم وندافع عن رأينا بكل حماس، مع أن الطرف الثاني بالنقاش عنده رأي ثاني وهو من وجهة نظره صح 100% زي رأينا بالضبط. العيب الثالث بالعقل هو تأثير المشاعر. وجد العلماء أن الإنسان يكون أكثر قابلية أنه يقتنع بشيء معين لما تكون مشاعره إيجابية، زي أنه يكون متفائل أو يحب أو جالس يضحك. وما يستوعب الإنسان أن اقتناعه بهالرأي هو بسبب شعور مو منطق. طيب كيف يصير ذهننا متفتح؟ العلماء عرفوا التفتح الذهني بأنها الرغبة في البحث عن أدلة تخالف معتقد الشخص وخططه وأهدافه وتقييم كل دليل بشكل عادل. صدقوني يا ناس أن هالشي أصعب بكثير من اللي تتوقعونه. طيب طريقة الوصول للتفتح الذهني هي بأننا نطبق كم شيء. أولا فضيلة الشك، لا تأخذون حكمتكم من رأي الناس حولكم، خذوه بعد ما تعرضون على نفسكم كل الأدلة والأفكار اللي حولكم. يقول لك أن الشخص لما يتعمق في العلم يدرك شيئين. الأول أننا عندنا مناطق عمياء كثير بمواضيع كثير باقي ما نعرفها، والثاني أن الحقيقة نسبية ولها أكثر من وجه وتفسير. عشان كذا لازم ناخذ رأي اللي حولنا بجدية. عقولنا مو كاملة ودائما نشوف الأشياء من منظورنا حنا للأسف. لازم يكون عندك شجاعة فكرية إذا تبي يصير مخك متفتح. لا تخاف أنك تراجع مبادئك ومسلماتك، ولا تخاف أنك تراجع آراء غيرك كل هالخوف اللي ممكن يجيك للأسف هو بس عشان ما تتأثر في الآراء. لو كان هدفك من نقاشاتك هو أنك تسكت اللي قدامك وتحشره، تأكد أنك ما راح تتعلم شيء جديد ولا راح تستفيد شيء. ويقول الكاتب عن الشك: انتبه تشك بكل شيء طول الوقت وتصير إنسان شكاك. شك بشيء معين يشغلك وخلها وسيلة مو هدف تسعاله، لأنك راح تخسر اللي حولك بهالطريقة وبتعب نفسك قبل ما تعب أي أحد ثاني. وبالنسبة للشيء الثاني، عشان تصير إنسان متفتح حاول تتثقف. يقول الكاتب أنك إذا تبي تصير مثقف لازم توسع معرفتك بمجالات متنوعة ما لها دخل بتخصصك. بهالطريقة أنت بتوسع شوفتك للحياة وبتشوف الصورة الكبيرة منها. ثالث شيء هو أنك تطلع برا فقاعة. شلون؟ بأنك تفهم وجهة نظر غيرك قبل ما تقول أن وجهة نظرك هي الصح، وتاخذ بنصايح غيرك وتفهمها، لان صدقني ما حد بيعطيك نصيحه الا اللي يبي لك الخير. الشيء الرابع هو انك تستغل تاثير المشاعر. اذا صارت لك مشكله استشير ناس من جوا ومن برا المشكله. مره مفيد انك تستشير واحد ما له دخل بالمشكله، لان رايه مو متاثر بالمشاعر السلبيه اللي يحسون فيها الناس اللي جوا المشكله. وبرضه تقدر تستغل المشاعر بانك تجرب حالات شعوريه مختلفه، يعني تفكر بالمشكله وانت مبسوط وترجع تفكر فيها وانت زعلان. المشاعر مرة تفرق، عشان كذا يقول لك انتبه تاخذ قرار وانت متفائل بزيادة. هدي شوي، حلل الموضوع زين براسك، بعدين خذ قرارك. الفصل اللي بعد يتكلم عن الإرادة. يقول لك درب نفسك كل فترة على عادة جديدة لمدة كم يوم، وبهالطريقة انت تدرب عضلة الإرادة وتزودها عندك. رصيد الإرادة عندك مو ثابت، يزيد وينقص حسب استخدامك. مثلها مثل أي عضلة ترهق، مثل البطارية اللي تحتاج شحن. ينصحون العلماء أنكم توفرون طاقة الإرادة عشان تستخدمونها بالأشياء المهمة. ممكن تكون تبغى شيء مرة الحين بس مو 24 ساعة عندك الرغبة، عشان كذا تجنبوا المغريات بالأوقات اللي تكون إرادتكم ضعيفة فيها. يعني لا تكونون قاسين على إرادتكم عشان ما تنهلك. مثلا إذا تبي تسوي دايت لا تمر جنب مطعم برجر أو مطعم ريحة أكلة حلوة بس مو صحي. تبي تترك الدخان ابعد عن المدخنين أو الأماكن اللي تكون فيها، ابعد عن ريحة الدخان. والرياضة تلعب دور كبير بموضوع الإرادة. يقول لك سوي رياضة لمدة نص ساعة وشوف كيف إرادتك جالسة تنشحن، وكيف أن أي رغبة جواك ما تبيها بتختفي. وانتبهوا برضو تاخذون قراراتكم وأنتم جوعانين، لأن الجوع بيأثر تأثير كبير على هالقرار وما راح تكون الصورة واضحة لك وانت جوعان. وخلك إنسان مبسوط وقدر نفسك وعزها. سوي الأشياء اللي تبسطك لأنها تعيد شحن إرادتك وتزيد رصيدها. العلماء اكتشفوا ان اللي يتدربون على تأجيل المتع يصير عندهم إرادة اقوى، ويقدرون يقاومون الاشياء اللي ما يبونها تكون بحياتهم. يعني مثلا لا تشتري شيء غالي وانت بالسوق، انتظر لليوم اللي بعده وراح اشتره. مثلا لا ترد على اللي يرفع ضغطك، انتظر كم دقيقة وبتشوف الموضوع تافه. لو تبي تغير شيء بحياتك غير المؤثرات والبيئة اللي حولك. ادري ان هالشيء صعب بس يمكن يكون الحل الوحيد. تعرف على ناس جدد يسوون العادة اللي تبي تتعلم عليها. مثلا تبي تتعلم جولف، خاوي ناس تلعب جولف. تبي تصير خيال، اشترك مع نادي في خيالين كثير. في طريقة تعلمك تمسك نفسك على الأشياء اللي ما تبيها وسمونها طريقة الاشتراط الجزائي. يقول كافئ نفسك إذا سويت السلوك اللي تبي تسويه. مثلا تبي تصير تسوي رياضة، بالأيام اللي تسوي فيها رياضة كافئ نفسك بأنك تروح السينما مثلا، أو تشوف مسلسل تحبه، أو تطلع مع أخوياك. تقدر تسترخي بانيو أو جاكوزي في موية حارة. وبالأيام اللي تسحب فيها على الجيم عاقب نفسك بأنك تسوي شيء تكرهه، مثلا إذا ما تحب الجرجير أو المخلل أو اللي هو كل شوي منه. إذا تكره القراية اغصب نفسك تقرأ كتاب ممل. هالطريقة بتجبرك تسوي الأشياء اللي تبي تسويها وتزود إرادتك بدون ما أنت تستوعب. تذكر أن المكافأة والعقاب يكونون على المجهود اللي سويته مو على النتيجة النهائية. يعني بالمثال حق الرياضة، أنت عاقب وتكافئ نفسك على الروح للجيم مو على أنك تقيس وزنك وتشوف إذا ثابت أو نزل، وعلى أساسها تقرر تعاقب وتكافئ نفسك. إذا سويت اللي عليك وكنت تروح الجيم أنت فعلت بالأسباب، تستحق تكافئ نفسك حتى لو ما حققت هدفك بالرياضة. وش الفائدة من الزواج وبناء الأسرة؟ وش نوع تدينك؟ هل وجود الدين والأسرة مهم لحياتنا وشيء ضروري أصلاً؟ الكاتب تكلم عن الإنسانية والتدين والتطرف وغيرها، وفي اختبار جميل يكشف لك نوع تدينك. لاحظوا قلت نوع تدينك مو دينك، يعني يقول لك درجة تشددك. تكلم بالبداية عن نظريات كثير تفسر احتياج الشخص للدين، بعض الأمثلة اللي ذكرها هو الإحساس بالحضور، وهذه غريزة بدائية بالإنسان، وبرضو الجينات وكيمياء المخ. وفي أمثلة لتجارب كثيرة بالكتاب، والدين يعوض نقص عندنا مثل الإحساس بالعجز والجهل وانعدام الأمن. كل العلماء اتفقوا أن التدين له أثر مفيد جدا 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 للصحة الجسدية والنفسية. وبالنسبة للتطرف اتفقوا بأن ظاهرة سلبية تدمر المجتمع، وأن الدين مو السبب الوحيد للتطرف، وراها أسباب سياسية وغيرها. وعشان نتجنب التطرف، استشعروا المشترك الإنساني بينكم وبين باقي الناس بباقي الدول. لا تصير متسلط ولا تكون متكبر، يمكن لتتكبر عليهم بدينك يكونون أقرب لله منك. وبالنهاية اعرف أن المشاعر السلبية تأثر بفهم الدين والصحة النفسية، فتجنبها. الموضوع الجاي مرة ممتع، ويتكلم عن الإنسانية والزواج. أثبتت الدراسات أن المرأة تنجذب غريزيا للي يساعد برعاية الأبناء، والشخص اللي عنده مكانة مرتفعة، القوي اللي صحته جيدة، والرجال اللي دمه خفيف. وإذا جينا نقارن بين الزواج والعلاقات العابرة، اكتشفت الدراسات أن المتزوجين بشكل عام سعادتهم بحياتهم أكثر من اللي عندهم علاقات برا الزواج. ليش؟ لأن الزواج له معنى أكبر من مجرد إشباع الشهوات، فيه معاني إنسانية ومكاسب زي الاستقرار النفسي والطمأنينة والثقة والمشاركة والإحساس بالأمان والدعم. ما تجتمع هالأمور إلا بالزواج اللي الطرفين فيه يدورون على شريك حياتهم، مو بس إشباع رغبات. طيب شلون نختار شريك حياتنا؟ تقول لك الدراسات إن الرضا عن العلاقة يزداد كل ما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين، وكل ما يرتفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ومو شرط يكون مرتفع، اللي أهم منه إن المستويات الثلاثة اللي ذكرناها، التعليمي والاقتصادي والاجتماعي، يكونون متقاربين للطرفين، يعني ما في فرق كبير بينهم. أما بالنسبة للصفات الشخصية، أول شيء يقول لك اختر من يشبهك، دور اللي يتوافق مع فكرك ويكون قريب من مستوى ذكائك وقريب من شخصيتك ونمط تدينك. اختر شخص قريب من مستوى تعليمك. يقول لك يزيد الرضا بالزواج كل ما كثر الوقت اللي يقضون الزوجين بأنشطة مشتركة. وعشان تعرف أن الطرف الثاني يشبهك، لازم أول شيء تفهم نفسك. راح يكون اختيار شريك حياتك أسهل لما يكون في معنى لحياتك، وهالمعنى واضح بالنسبة لك. وهالوضوح يجي لما يكون عندك تصور عن أهدافك وأولوياتك وقيمك ومبادئك. وقت الشوفة الشرعية حاول تطرح أسئلة مفتوحة عشان تعرف كيف يفكر الطرف الثاني وكيف تصوراته عن الحياة المثالية. بس انتبه انتبه أنك تلف وتدور بأنك تحاول تأثر على إجابة الطرف الثاني عشان تكون نفس تفكيرك أو تسمع الأشياء اللي تعجبك بس. طبعا لما نقول دور اللي يشبهك، نقصد أن الشريك المحتمل يكون متوافق مع حياتك، مو متعارض أو متناقض معها. يعني نتكلم عن التوافق مو التطابق الكامل، لأن التطابق مستحيل. وأثبتت الدراسات أن الرضا على العلاقة الزوجية يزيد لما يكون أحد الأطراف مهيمن والثاني تابع، لأن لو اثنينهم مهيمنين بيصير فيه صراع السيطرة، ولو كلهم تابعين بتضيع أمور كثيرة بالحياة بدون أي قرار حاسم. الخلافات بين الزوجين مهمة برضو، لأنها تفيد بالتنوع وتوزيع الأدوار. أهم شيء ما تكون المشاكل عن أمور جوهرية مثل التناقض بالقيم وشكل العلاقة وأسلوب الحياة. عشان كذا يقولك تزوج اللي يناسبك، مو اللي تبي تغيره عشان يناسبك. طيب هل الاختيار الصحيح يكفي ينجح الزواج؟ لا طبعا، لازم رعاية لهالعلاقة وشغل مستمر عشان تنجح. أنت لو شريت سيارة فخمة جديدة وما غيرت زيتها ولا عبيتها بنزين كل فترة، تبقى تشتغل؟ من أهم الأشياء بعد الزواج هو طبيعة التواصل بين الطرفين. لما يصير بينكم نقاش وش اللي ينقال وكيف ينقال، العلماء اكتشفوا أن النسبة الصح بالعلاقات الناجحة هي 5:1، يعني لكل عبارة سلبية تنقال لازم 5 عبارات إيجابية تنقال. عشان كذا يقول لك أن الكلمة الحلوة مهمة مرة بالزواج. أكيد تصير مشاكل والطرفين ينشغلون مع ضغوط الحياة، بس إذا ما تبون زواجكم يتأثر، احرصوا أن الإيجابيات بينكم تكون أكبر من السلبيات. يقول لك معظم الأزواج يركزون كيف يحلون المشاكل الزوجية، مع أن الأهم هو أن يعرف الزوجين كيف يتشاركون الفرحة. فكر معي بهالموقف، جاك شريك حياتك أو شخص يعز عليك، سواء أخ صديق أي أحد، وقال لك أن صار لشيء حلو مرة، مثل ترقية أو نجاح صفقة أو أي شيء، وش بتسوي وش بتقول له؟ فكر شوي. إجابة البديهية أنك بتقول مبروك، لكن الدراسات أثبتت أن هذه مو أنسب إجابة. اكتشفوا أن الطريقة المثالية هي بشيء اسمه التجاوب البناء، يعني أنك تنبسط مرة وتقول هذا خبر مرة حلو، قول لي اللي صار بالتفصيل وكيف صار هالشيء اللي فرحك، بعدين تبارك له. المقصود هنا أنك تخلي الشخص الثاني يتذكر الأحداث ويحكيها، عشان يعيش الموقف الحلو مرة ثانية معك. وره أنك مبسوط بالخبر واسأل عن التفاصيل الدقيقة، ابتسم واحضنه. هل ردود الأفعال البسيطة تكون سبب تفكك الأسر والمجتمعات؟ يقول لك في 4 سلوكيات تضعف العلاقة الزوجية: الهجوم المستمر، الدفاع المستمر، الإهانة، وأخيرا التجمد اللي يصير على الأغلب للرجال. وش التجمد؟ مثلا تلقى الحرمة تصارخ والرجال متجمد ينتظر العاصفة تمر بسلام، ما يتكلم ولا يقول ولا شيء. من طرق إنقاذ الزواج هي أنكم تحطون قواعد للنقاش، واللي يكسر هالقواعد ينتهي نقاشكم على طول، مثل رفع الصوت. اعرف أن لك دور بحل المشكلة، لا ترمي كل شيء على الطرف الثاني، تقبل الحل الوسط، لا تصر على رأيك، اسمع وجهة نظر الطرف الثاني، وأخيرا تعلم من اللي صار لك عشان تتجنب أنه يصير مرة ثانية. سالفة أنك تحسب أن الزواج زي اللي بالأفلام هذه انساها. الزواج المستقر الناجح هي علاقة بين 2 من البشر، مو 2 من الملائكة. الفصل اللي بعده بالكتاب بعنوان كيف تتذوق الجمال، قسم العلماء الجمال لـ3 أنواع رئيسية لازم تنتبه لها إذا تبي تنمي قدراتك على الاستمتاع بالجمال. أول شيء جمال الطبيعة، مثل تأمل البحر عند الغروب أو تنسدح وتتأمل أشكال السحب. ثاني شيء جمال من صنع البشر، مثل جمال الفن وجمال التصاميم. ثالث شيء هو الجمال الأخلاقي، هو الجمال المعنوي اللي تشوفه بتصرفات البشر، مثل أنك تشوف فقير جالس يأكل حيوان جوعان، أو أم تحضن ولدها بحنان، أو واحد مستثمر وقته بتطوع لعمل الخير. اسأل واحد ما تعرفه كم الساعة وشوف كيف يحاول يساعدك بأي طريقة، تأمل مثل هالمواقف، وهذه بحد ذاتها جمال. طيب فهمنا أنواع الجمال، شلون نصير نستشعر هالجمال ونحس فيه ونستمتع فيه؟ أول طريقة هي أنك تكتب كل يوم الأشياء الجميلة اللي شفتها اليوم. ثاني شيء هو أنك تستمتع بجمال شغلك. كلنا نعرف ناس ما عندهم وظائف مع أنهم يحاولون بكل الطرق أنهم يلقون وظيفة وما فيهم أي قصور. إذا أنت موظف حاول تتذوق جمال وظيفتك، وإذا بتقول لي ما فيها أي شيء حلو تذكر أن غيرك يحلم بهالوظيفة، اطلع منها وخل مجال لغيرك إذا مو عجبتك. ثالث شيء هو أنك تعيش اللحظة. في كتاب جميل اسمه قوة الآن أو Power of Now، قريته قبل فترة وغير طريقة تفكيري عن عيش الحاضر، واحتمال كبير ألخصه بحلقة قصيرة عكس أول حلقتين إن شاء الله. طيب وش يقول مؤلف كتاب كيف تصبح إنسان عن عيش اللحظة؟ يقول إن في نوع تأمل اسمه تأمل التيقظ الذهني يزيد سعادة الإنسان ويعالج الاكتئاب، دوره باليوتيوب. ببساطة خصص وقت بيومك تنسى فيه الوقت، هذا معنى عيش اللحظة. تقدر تستخدمها بالأكل مثلا، بدال ما تشغل فيلم أو مسلسل استمتع بوجبتك بكل لقمة تأكلها. شيء ثاني شدني بهالموضوع هو أنك تجرب أشياء جديدة، هذه تعلمك تتذوق الجمال وتستمتع فيه. في تدريبات بالكتاب حطها المؤلف، وتقدر تقيم مستواك بتقدير الجمال قبل وبعد ما تسوي التدريبات عشان تشوف الفرق. وفي تدريب موجود بالنت اسمه مقياس الاندماج مع الجمال، واختصاره بالانجليزي EBS. ما جاب بالكم سؤال؟ ليش أخلاق الناس تختلف مع أن كلنا بشر؟ وش الظروف اللي أخلاقنا تعتمد عليها؟ وش اللي يخلي أخلاقنا تختلف بنفس اليوم؟ ممكن أكون مروق وفجأة أصير زعلان وبعدها بشوي أصير أضحك. خلونا نأخذها حبة حبة ونشوف وش يجاوبنا الكتاب. يقول لك في 6 مراحل للأخلاق ما لها دخل بالعمر، تبدأ بالخضوع، بعدين الأنانية، بعدين مرحلة العلاقات، بعدهم تجي مرحلة المجتمع وأفراد المجتمع، وآخر مرحلة وأقواها تأثير هي مرحلة المبادئ. تكلم الكاتب عن كل مرحلة، بس حنا هنا نلخص عشان كذا ما ودي ندخل بالتفاصيل. أهم جزء بهالفصل من وجهة نظري هو القواعد الأخلاقية، كيف نقدر نحكم على التصرفات إذا هي أخلاقية أو لا. يقول لكم الذيبان إن في أكثر من قاعدة، أول وحدة اسمها القاعدة الذهبية، المقصود هنا هو أنك تعامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك. في جملة منتشرة عندنا بالسعودية تقول لك عامل كما تعامل، هنا يقول لك لا، عامل مثل ما تحب أن غيرك يعاملك. يعني أنت ما تحب اللي يكذبون عليك ولا اللي يسرقونك أو يقتلونك مثلا، عشان كذا لا تسوي ولا شيء من هالأشياء، لأن وقتها اعرف أنها غير أخلاقية وتنافي مبادئك. القاعدة الأخلاقية الثانية تقول لك أن أي تصرف يجيب منفعة عامة للشعب يعتبر أخلاقي. القاعدة الثالثة هي قاعدة التعميم، الإنسان ممكن يحسب أن الشيء اللي يسويه ما يضر مجتمع لكنه يضره الحالة، كذا يقنع نفسه أن هالشيء عادي وما يعتبر غلط. القاعدة تقول لك افترض ان كل المجتمع بيسوي هالشيء وشوف رضاك عن النتيجة. يعني مثلا لو تبي تغش كيف بيكون الوضع لو كل الطلاب يغشون؟ لو جيت مثلا ترمي زبالة وانت بكرامة بالشارع كيف لو كل الشعب سوى زيك؟ اذا تشوف انه بيكون شيء غلط وبيضر المجتمع يعني هالشيء ينافي اخلاقك ومبادئك ويعتبر غلط. القاعدة الرابعة هي الاشهار. التصرف اللي تبي تسويه شوف هل انت تستحي انك تسوي قدام الناس ولا لا. خامس واخر قاعدة هي القيم. هل هالتصرف يتنافى مع قيمك الدينية والأخلاقية اللي تؤمن فيها ولا لا؟ هالقواعد بتساعدك تعرف إن الشيء غلط أو صح، وبكذا ترفع أخلاقك وتحسنها بشكل رهيب. وأخيرا اعرف إن اللي يحدد مكانك بسلم الأخلاق هو نيتك مو تصرفك نفسه. واحدة من أحلى الأشياء اللي عجبتني هي موضوع السعادة. الله حلو هالكلمة صح؟ مين ما يدور الوناسة ويبي يسعد نفسه بأي ثمن؟ يقول لكم الشيخ أرسطو إن السعادة الحقيقية ما تصير لك إذا سويت شيء ممتع، السعادة الحقيقية تجيك إذا سويت شيء مهم وله قيمة عندك. إيش رأيكم بكلامه؟ يقولون العلماء إن الإنسان لما يجمع بين القوة الإنسانية يصير أكثر سعادة. حلوين. طيب وش القوة الإنسانية؟ هي مقسمة طول العمر والسلامة لست مجموعات. أول شيء الحكمة والمعرفة، وتشمل الإبداع واللقافة ورحابة الصدر وحب التعلم. ثاني شيء الجرأة، وتشمل الشجاعة والصراحة والحماس. ثالث شيء الإنسانية، تشمل العطف والحب والذكاء الاجتماعي. رابع شيء العدالة، تشمل روح الفريق ومهارات القيادة. خامس شيء الوسطية، تشمل الرحمة والتواضع وقوة الإرادة. سادس شيء السمو، وتشمل الأمل والامتنان وتقدير الجمال وحتى الطقطقة وسعة الصدر. طيب ليه السعادة مهمة؟ أثبتت الدراسات أن أداء الإنسان يكون أفضل لما يكون مبسوط، وأن فيه علاقة قوية بين السعادة والتفكير الإبداعي. درسوا العلماء الطلاب اللي كانوا متحمسين ومبسوطين لما دخلوا الجامعة، واكتشفوا أنهم يدخلون فلوس أكثر بكثير من اللي كانوا محبطين وزعلانين لما دخلوها. مو بس كذا، السعادة معدية، وإذا أنت مبسوط تأكد أنك بتنشرها للي حولك. حللوا العلماء بيانات 50,000 شخص على مدى 20 سنة واتبعوا علاقاتهم الاجتماعية. اكتشفوا أن اللي يكونون مبسوطين ينقلون هالوناسة للي يعرفونهم بمقدار 50%، وأن هالسعادة تنتقل بمتوسط 4 أشخاص. يعني أنت ممكن تسعد مجتمع كامل. طيب وش هي السعادة أصلا؟ يقول المؤلف أن في فرق بين السعادة والمشاعر. السعادة هي حالة عامة، نقدر نقول أن فلان مبسوط أو فلان زعلان بتقييم الحياة ككل على المدى الطويل. أما المشاعر فهي مؤقتة، تجيك بسرعة وتروح بسرعة. يعني تتذكر آخر مرة كنت تضحك فيها؟ طيب أنت للحين تضحك ولا وقفت؟ إن شاء الله تكون وصلت الفكرة. معادلة السعادة تقول لك السعادة تساوي الرضا على الحياة زائد زيادة المشاعر الإيجابية زائد تقليل المشاعر السلبية. طيب خلونا ناخذهم حبة حبة. بالنسبة للرضا على الحياة فهو يجيك من أكثر من شيء. أول شيء من الإنجاز. الإنسان بطبيعته دائما بيتطور ويصير إنسان أحسن، ولو نشوف أنجح الناس المعروفين نلقاهم ما وقفوا وللحين يحاولون يتطورون، لأن التطور ما له سقف. عشان كذا يعتبر الباحثين أن إتقان المهارات وتطوير نفسنا دائم من مكونات السعادة النفسية. لما تحب مجال معين وتسعى أنك تنجز فيه هذا بيوصلك للسعادة مهما كانت الإنجازات صغيرة. قد جلست بدوامك تخلص شغلة معينة وطار الوقت، يعني فجأة كانت 7 الصباح وصارت 12 الظهر، هذا الاندماج يسمونه تدفق أو فلو. واكتشفوا أن اللي يمارسون هالشي بانتظام حياتهم تصير أكثر سعادة. هذا التدفق يؤدي للإنجاز وما يقتصر على شغل، ممكن يكون هواية تحبها أو أي نشاط تحب تسويه من وقت للثاني. يعني ممكن يجي تدفق عن طريق الرسم لبعض الموهوبين أو الرياضة مثلا. الشيء الثاني اللي يجيب لك رضا عن نفسك هو تقدير الأشياء اللي عندك. لاحظ النعم اللي بحياتك واللي لا تعد ولا تحصى. والله الامتنان نعمة عظيمة، ودايم احمدوا ربكم واستشعروا النعم عشان تزيد سعادتكم. الرضا يا جماعة مو مربوط بتحقيق الأهداف بس، مربوط أكثر بالاستمتاع بالحياة وأنتم طريقكم لتحقيق الأهداف هذه. الشيء الثالث هو أنك تكون راضي عن نفسك. خلك صديق لنفسك مو عدو. خل كلامك اللي تقوله بينك وبين نفسك كله تشجيع وتحفيز وطمأنة. اعتبر هالكلام من خوي الخوية، مو تحبيط وجلد بالذات. ترى والله كلامك وتفكيرك مع نفسك جدا مهم، لأنه يتحول من أفكار لأفعال. ترفقوا بحكمكم عن نفسكم. لازم تقتنعون أنكم بشر فيكم مميزات وعيوب مثل أي بشري ثاني، تصالحوا مع نفسكم، فالكمال لله سبحانه. الشيء الأخير بموضوع السعادة يتكلم عن معنى الحياة. كل إنسان المفروض يكون عنده معنى لحياته. صدقوني اللي يقوم من نومه الصباح وما عنده شغف في ملي حياته وما عنده سبب يقومه من نومه، رضا عن حياته أقل من اللي حاط لحياته معنى وهدف. طيب أنا ما عندي معنى لحياتي، كيف أقدر أجيب معنى؟ نقدر نعرف معنى الحياة بأن إحساسك بأن حياتك متماسكة ومهمة، وأن عندك طريق ماشي عليه. معنى الحياة مرتبط بفهمك لحياتك وإحساسك بأهميتها. بعض الناس يعتبرون الدين معنى لحياتهم، وبعضهم تربية عيالهم وخدمة وطنهم، أو ممكن يكون العمل الخيري مثلا. لاحظوا أن كل هالأمثلة معنى حياتك يعتبر شيء أكبر منك بكثير. في خطوات تقدر تسويها، وهالخطوات تجيب لك معنى لحياتك. أول شيء أنك ترتبط بشيء أكبر منك. لما تحس أنك مؤثر باللي حولك تحس بقيمتك وتحس بمعنى وجودك بهالدنيا. ما في أي أحد مننا ما تخيل مستقبله. معنى الحياة هو أن الإنسان يحس أن حياته ماشية لمكان معين، زي ما ذكرنا قبل شوي، يعني مو عشوائية وسبهللة، في هدف أنت جالس تساهم بتحقيقه حتى لو كان الهدف صعب أو مستحيل. من الطرق برضو أنك تكتب مذكراتك وتقراها، لأنها تساعدك ترتب أفكارك وتفهم حياتك على شكل قصة. تكلم الكاتب برضو عن موضوع مهم اللي هو الإنسانية والمشاعر. يقول لك أن المشاعر الإيجابية مفيدة للصحة عموما. تدرون أن خفة الدم والاستهبال تساعد بتقوية المناعة ومقاومة الأمراض؟ والمشاعر السلبية مهمة برضو. إيه نعم مهمة. المشاعر السلبية تساعد الإنسان يركز بتفاصيل، يعني لما تفكر تبدأ مشروع مهم أنك ما تتفائل بزيادة. المشاعر السلبية تخليك تركز بالمخاطر وتعرف تتصرف معها. طيب دام حتى المشاعر السلبية مهمة وما يصح نشيلها من حياتنا، وش النسبة الصح بين المشاعر اللي لازم نحاول نوصلها؟ العلماء يقولون أن النسبة هي 3:1 فأكثر، يعني لكل شعور سلبي لازم يكون فيه 3 مشاعر إيجابية على الأقل. شرح الكاتب طريقة تقليل المشاعر السلبية واختصرها برسم بياني، وبذكر لكم إن شاء الله بعض استنتاجاته. عقلك الباطن يخلق قلق كذا بدون سبب عشان تكون ماخذ احتياطاتك، ويخليك تضايق بعض الأحيان عشان ما تكرر غلطتك. عشان كذا لما يجيك شعور سلبي قول لنفسك وش الدرس اللي لازم أتعلمه. تعلم هالدرس كويس إذا كان فيه درس علشان تحل المشكلة، أو عشان تغير السلوك أو الفعل اللي جاب لك هالشعور السلبي. برضو لازم تحدد شعورك. كثير أحيان تعوقنا مشاعرنا أننا نعيش حياتنا بشكل كويس. لما تكون طول وقتك زعلان بيجيك اكتئاب، لما تكون طول الوقت عصبي تخسر اللي حولك. كثير أحيان يجينا مشاعر سلبية بس عشان سمحنا لها أنها تجي حتى لو بدون سبب. بهالحالة لازم ندير مشاعرنا ونعرف وش اللي يزعل وش الأشياء التافهة اللي ما تستحقها الزعل. ببساطة قرر الشعور اللي تبي تحس فيه. طيب شرايك تبتسم الحين؟ إيه ابتسم وورنا سلونك الحلوة، وقول جوا نفسك أنا الحين أبي أكون مبسوط وأبي أقضي يوم حلو. ذكر الكاتب طرق كثيرة للتعامل مع المشاعر، بس من بين الطرق شدتني طريقة هي أنك تغير الترجمة يتغير الشعور. دراسات وجدت أن الإنسان لما يقنع نفسه أن شعور القلق اللي فيه هو شيء ثاني، مثلا هو شعور مغامرة وحماس، يجي تقبل للشعور هذا ويتحسن حالته النفسية. تقدر تعيد ترجمة الشعور بطرق كثير. ممكن مثلا تعتبر كل شيء صعب تواجهه فرصة أنك تتعلم، تحدي تبي تجيب راسه، تعتبرها دليل على قوة تحملك يا أخي. من الطرق اللي تزيد إيجابيتك هي أنك تتصرف كشخص سعيد. يعني تذكروا لما قلت لكم ابتسموا، يقول لك أنك لا تبتسم طال عمرك، تعبيرات وجهك وابتسامتك تجيب لك هرمون سعادة وتأثر على مشاعرك. طيب ابتسموا مرة ثانية الحين. الله وش هالحلاوة، بس أنا ما بيك تسلك لي. ابتسم لين توصل هالابتسامة لعينك، لأن الابتسامة الحقيقية هي اللي تدخل فيها عضلات العين. دايم اسأل نفسك، هل مبين علي من اللي يشوفوني إني إنسان سعيد؟ لا تجلس مكشر طول الوقت وتحسس اللي حولك إن الدنيا مقفلة بوجهك. لما ما تهتم بنفسك وما تقابل أحد ولا تطلع تغير جو، أنصحك تروح لدكتور نفسي، لأن ممكن تكون هالأعراض أعراض اكتئاب. وترى مو عيب الواحد يستشير اللي أخبر منه. معظم السعيدين المبسوطين بحياتهم هم أشخاص اجتماعيين، لأن الدعم اللي يجيك من الناس يعتبر أكبر وأهم دعم نفسي. الناس يعطونا شعور بالأهمية، ترى في ناس مهتمين فيك. وحتى لو أنت إنسان انطوائي، لو تذكرت أحلى المواقف اللي عشتها وانبسطت فيها مرة تكتشف أنها كانت مع ناس تانين. طريقة ثانية عشان تزيد مشاعرك الإيجابية هي التأمل. على فكرة في تطبيقات ومواقع كثير تساعد بالتأمل، ترى اليوتيوب مليان، اكتب جلسة تأمل أو اكتب مثلا مديتيشن بالإنجليزي وشوف. نجي لثالث وأهم طريقة تساعد في أن مشاعرك الإيجابية تزيد، وهي الرياضة. وما أدراك ما الرياضة؟ يقول لك ممارسة الرياضة على المدى الطويل تأثيرها أقوى بكثير من أدوية الاكتئاب. ما في شيء يونس ويجيب هرمونات السعادة زي الرياضة. طبعا أهم هرمون يفرز الرياضة هو الإندورفين. وغير الوناسة اللي تجيب لك إياها الرياضة، الرياضة تنسق من جسمك، تبعد عنك الأمراض المزمنة، لها فوائد بالهبل الرياضة. فأنصحكم تسوون كل يوم لو نص ساعة رياضة. وصلنا لختام حلقتنا، أتمنى تكون هالحلقة ضافت لكم لو شوي. تكلمنا بهالكتاب عن تطوير طريقة تفكيرنا عشان تكون متفتحة أكثر، وعن تطوير مستوانا الأخلاقي، وعن الزواج والعلاقات، وعن تقوية إرادتنا وفهمنا للدين وتقديرنا للجمال. تكلمنا عن كيف نقدر نزيد سعادتنا وكيف نتحكم بمشاعرنا. تذكروا دائما أننا بنعيش في الدنيا مرة واحدة، ليش ما تكون أفضل وأجمل حياة ممكنة؟ فمان الله.